الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الرعد نبدأ بدرس جديد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. قال الله تعالى: الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: للذين استجابوا لربهم، أي أطاعوا الله ورسوله وانقادوا لأوامره وصدقوا أخباره الماضية والآتية، فلهم الحسنى وهو الجزاء الحسن. قال ابن عباس وجمهور المفسرين: يعني الجنة، كما في تفسير الخازن، كما قال تعالى مخبرا عن ذي القرنين أنه قال: قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الجمهور أنها الجنة، وقيل الحياة والرزق، وقيل كل خير من الجنة فما دونها. طبعا هذا في الآخرة، أما في الدنيا فلهم الخيرات ولهم الحياة الطيبة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ انشراح الصدر. ما هي الحياة الطيبة؟ القناعة، الرضا، الاطمئنان، انشراح الصدر، إلى غير ذلك مما تتوقعه يا أخي المسلم من السعادة الدنيوية من الرضا بالله عز وجل والقناعة وغيرها. ثم ذكر الله حال من لم يستجب فقال: والذين لم يستجيبوا له، أي بعدما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق لهم الحالة غير الحسنة. لو أن لهم ما في الأرض جميعا من ذهب من فضة من غيرها من متع الدنيا ومثله معه لافتدوا به، أي في الدار الآخرة، لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا به، لكن لا يتقبل منهم، لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لافتدوا به، الافتداء ما هو؟ جعلوا أحد الشيئين بدلا من الآخر، كما قال تعالى في سورة عمران: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار أولئك لهم سوء الحساب، أي في الدار الآخرة يناقشون على النقير والقطمير والجليل والحقير، ومن نوقش الحساب عذب. قال السعدي: وهو الحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوه من عمل سيء وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده، قد كتب ذلك وسطر عليهم وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومأواهم جهنم، أي مرجعهم إلى جهنم وهي نار الخلد الجامعة لكل عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزقوم والزمهرير والضريع وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. وبئس المهاد، أي بئس هذا المستقر والفراش الممهد لهم في النار. من فوائد الآية فضل الاستجابة لله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة هي الاستجابة لأمر الله ورسوله، أن من استجاب لله فأطاعه واتبع رسوله فله الجنة. جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. من فوائد الآية وجوب الاستجابة لله ولرسوله. من فوائد الآية أن يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. من فوائد الآية شدة عذاب يوم القيامة على الكافرين، حيث يتمنى الافتداء بكل شيء لكن لا ينفعه، لأن العمل في الدنيا، في الآخرة جزاء. ومن فوائد الآية تهديد الكفار بشدة حسابهم. ومن فوائد الآية أن حساب المؤمن ليس بشديد. ومن فوائد الآية إثبات الحساب يوم القيامة، وقد مر معنا في سورة البقرة وآل عمران والمائدة الكلام على الحساب وتعريفه وما يتعلق به. من فوائد الآية أن مأوى الكفار النار. ثم قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. المراد بالأعمى هنا الكافر الذي انطمست بصيرته فأصبح لا يفرق بين الحق والباطل. والاستفهام للإنكار والاستبعاد، والمعنى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك أيها الرسول الكريم من وحي هو الحق الذي يهدي للتي يقوم كمن هو أعمى القلب مطموس البصيرة. فالآية الكريمة تنفي بأبلغ أسلوب مساواة الذين علموا الحق فاتبعوه بمن جهلوه وأعرضوا عنه وصموا آذانهم عن سماعه. نسمع لكلام أهل العلم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه، بل هو كله حق يصدق بعضه بعضا لا يضاد شيء منه شيئا آخر، فأخباره كلها حق وأوامره ونواهيه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ولو فهمه من قاد له ولا صدقه ولا اتبعه، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب النار هم الفائزون. وقال في هذه الآية الكريمة: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفهذا كهذا، لا استواء. وقال السعدي رحمه الله، يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به، فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض. فحقيق بالعبد أن يتذكر وأن يتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها، ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره. ويقول الخازن رحمه الله: وإنما شبه الكافر والجاهل بالأعمى لأن الأعمى لا يهتدي للرشد، وربما وقع في مهلكة، وكذلك الكافر والجاهل لا يهتديان للرشد وهما واقعان في المهلكة. إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة جعل الله منهم بفضله وكرمه. والألباب جمع لب، وهو الخالص من كل شيء. ثم مدح سبحانه وأصحاب هذه العقول السليمة بجمل من الخصال الكريمة التي في الآية بعدها ستأتي إن شاء الله. من الفوائد: مدح عظيم لمن آمن بالله وبرسوله. ومن فوائد الآية: ذم لمن لم يؤمن. من فوائد الآية: لا يستوي أبدا من عرف الحق واتبعه بمن عرف الحق وأعرض عنه. ولذلك ما هي الهداية أيها الإخوة؟ الهداية معرفة الحق واتباع الحق، ليس معرفة الحق. فكثير من الناس يعرفون هذا حرام، وكثير من الكفار يعرفون دين الإسلام حق لكن ما يتبعونه. فالهداية معرفة الحق واتباعه، بدليل أن اليهود يعرفون محمد حق لكن لم يعملوا به. ولذلك جاء في بعض الآثار: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فالهداية والتوفيق معرفة الحق والعمل به، وإلا ما ذم اليهود فاليهود يعرفون محمد حق، يعرفون صفات محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعملوا بذلك، لم يعملوا بالعلم الذي وجد عندهم، فلذلك ذمهم الله عز وجل. فلذلك ينبغي على الإنسان إذا دعا الله اللهم اهدني اللهم من يسألك الهداية، يتأمل هذا الأمر، وأن الهداية أن يهتدي وأن يعمل بما في القرآن والسنة. من فوائد الآية وجوب الإيمان بالقرآن العظيم. من فوائد الآية إثبات علو الله، وقد تقدم الكلام على علو الله. من فوائد الآية أن القرآن منزل غير مخلوق، وقد تقدم ذلك. ذم عمل بصيرة. ومن فوائد الآية فضل العقل الذي يتأمل ويتدبر ويعلم. نعم، الله عز وجل أعطانا العقل حتى نفهم كلامه سبحانه وتعالى، أعطانا العقل حتى نتأمل حينما نرى زلزال أو نرى كثرة موت أو سرعة أيام أو أمور تحدث في الكون، هذه تنبيه من الله عز وجل. حينما نرى كثرة الأموات يتعظ الإنسان ويعتبر إلى غير ذلك. ثم قال الله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه من صفة أولي الألباب، ذوي الألباب. الصفة الأولى الذين يوفون بعهد الله، أي بجميع عهود الله وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده، ويدخل في هذه الألفاظ التزام جميع الفروض وتجنب جميع المعاصي. يقول القرطبي رحمه الله الذين يوفون بعهد الله، هذه من صفة ذوي الألباب، أي إنما يتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله. والعهد اسم جنس، أي بجميع عهود الله وهي الأوامر والنواهي التي وصى بها عباده. والوفاء بالعهد أن يحقق المرء ما عاهد على أن يعمله. ولا ينقضون الميثاق، تعميم بعد تخصيص لتشمل عهوده مع الله ومع غيره من عباده. فبعض العلماء قال ولا ينقضون الميثاق تأكيد للتي قبلها، لأن العهد هو الميثاق، ويلزم من إفاء العهد انتفاء نقضه. وقال بعض العلماء المراد بالجملة الأولى يوفون بجميع عهود الله الأوامر والنواهي، والمراد بالجملة الثانية أنهم إذا عقدوا في طاعة الله تعالى عهدا لم ينقضوه. قال ابن كثير رحمه الله وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدر وإذا خاصم فجر وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي من صفات أولي الألباب أيضا أنهم يصلون كل ما أمر الله بوصله كصلة الأرحام وإفشاء السلام وإعانة المحتاج والإحسان إلى الجار. قال ابن كثير من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف. قال القرطبي رحمه الله ظاهر في صلة الأرحام وهو قول قتادة وأكثر المفسرين، وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات. قال الشوكاني رحمه الله ظاهره شمول كل ما أمر الله بصلته ونهى عن قطعه من حقوق الله وحقوق عباده، ويدخل تحت ذلك صلة الأرحام دخولا أوليا. وقد قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم، واللف أوسع من ذلك، يصلون ما أمر الله به بكل شيء. هذا المسلم يصل كل ما أمر الله به، يصل الرحم وهذا من أول ما يدخل في الآية، يصل الفقراء، يصل المساكين سواء كان واجبا أو مستحبا، وهذا فيه فضل صلة الأرحام. وقد تقدم أيها الأخوة في شرح البخاري فضل صلة الأرحام وأنها سبب في زيادة العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وجاء في حديث عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وجاء في الحديث تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر. وصلة الرحم من فضلها اسمع من وصلني وصله الله. الله أكبر، أجر عظيم، الجزاء من جنس العمل. قالت الرحم من وصلني وصله الله، وهذا أمر معلوم. قامت الرحم فقالت يا رب من وصلني وصلك وصلني الله، ومن قطعني قطعه الله. فليحذر الإنسان، فمن أراد أن يصله الله يصله بالرزق، يصله بالخير، يصله بأولاده، يصله بالتوفيق، فليصل رحمه ولو قطعت، ولو قطعت، بل هذا آكد. إذا كان لك قريب وفيه شيء من الحسد أو فيه شيء من البغض، هذا أولى أن تذهب إليه وتسلمه. وتذكر يا أخي، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهي من أسباب دخول الجنة، كما في حديث أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وصلة الرحم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من دعوة النبي صلة الأرحام، كما جاء في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به؟ قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول أباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. صلة الرحم من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وصلة الرحم فيها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ففي قصة بداية الوحي لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم خائفا، قالت له خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، وأفضل الصدقة الصدقة على الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني اللي في قلبه ربما عداوة أو بغض. وصلة الأرحام من أفضل الطاعات. أخبرني بفضائل الأعمال، كما يقول عقبة يا رسول الله أخبرني بفضائل الأعمال. قال يا عقبة صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عن من ظلمك. ومن أسباب صلة الرحم شيوع المحبة والألفة بين القارب، وفضلها عظيم كما مر معنا مرارا وتكرارا. ويخشون ربهم خشية تحملهم على فعل ما وجب واجتناب ما لا يحل. قال السعدي أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال، يراقبون الله في ذلك ويخافون سوء الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على فلذلك أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. والخشية فضلها عظيم. يقول الله عز وجل إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وخشية الله في الغيب والشهادة من المنجيات. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات، ذكر منها خشية الله في السر والعلن. وقال الشافعي أعز ثلاثة الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عندما يرجى أو يخاف. ففضل الخشية في الخلوة لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بالغيب أي وهم غائبون عن أعين الناس، لا يراهم أحد من الناس، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله. وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أن الله مدح من يخافه بالغيب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مليء، جاء بقلب منيب، هم أهل من ينتفع بالإنذار. قال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام منذر لجميع الناس، لكن الذي يستفيد غالبا من يخشى الله بالغيب، وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. من علامات المتقين قال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولى فيتورعون عما حرم الله، وهو من أسباب النجاة كما تقدم. ثلاث منجيات وذكر منها خشية الله في الغيب والشهادة. وهم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في حديث السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وخشية الله في السر والعلانية هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيث ما كنت، أي في السر والعلانية، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، في الليل والنهار، في الغيب والشهادة، في كل وقت وعلى كل حال. ابن رجب له كلمة جميلة أيها الأخوة أذكرها لكم، يقول: ومن هنا عظم ثواب من أطاع الله سرا بينه وبينه، ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا. فأما الأول فمثل قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي حديث السبع: الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأما الثاني فمثل قوله صلى الله عليه وسلم في السبع: الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. انتهى كلام ابن رجب، وهو كلام جميل عظيم. قال: ويخافون سوء الحساب، وهو الاستقصاء فيه والمناقشة للعبد، فمن نوقش الحساب عذب، ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسب نفسه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على المأمورات بالامتثال وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد منها، وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها، ابتغاء وجه ربهم لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة، فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبا لمرضاة ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان. وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه الفخر فهذا يصدر من البر والفاجر والمؤمن والكافر، فليس هو الممدوح على الحقيقة. والذين صبروا فيما يصبر عليه من المصائب في النفوس والأموال ومشاق التكاليف، ابتغاء وجه ربهم لا ليقال ما أصبره وأحمله للنوازل وأوقره عند الزلازل، ولا ليعاب بالجزاء ولئلا يشمت به الأعداء، ولا لأنه لا طائل تحت الهلع ولا مرد فيه للفائت. والرازي له كلمة جميلة: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني هل هناك صبر لغير الله؟ يقول الرازي: ثم إن الإنسان قد يقدم على الصبر أو يقدم على الصبر لوجوه، أحدها أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل، ثانيها أن يصبر لئلا يعاب بسبب الجزاء، ثالثها أن يصبر لئلا تحصل شماتة الأعداء، رابعها أن يصبر لعلمه بأنه لا فائدة في الجزاء. فالإنسان إذا أتى بالصبر لأحد هذه الوجوه لم يكن ذلك داخلا في كمال النفس وسعادة القلب. وفي هذا أهمية الإخلاص في جميع الأعمال، فإن العمل يعظم ويكبر بالإخلاص. هذه قاعدة يا إخوان مرت معنا مرارا وتكرارا، ولا نستطيع أن نفصل لأنها مرت معنا بالتفسير. العمل يعظم ويكبر بالإخلاص. قال ابن القيم رحمه الله: وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك. قال الفضيل بن عياض: خير العمل أخفاه وأمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء. وقال ذي النون: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذنب من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا التطوع في البيت أفضل؟ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. خذ مثال ثاني، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. لماذا؟ لماذا فضلت صلاة الليل على صلاة النهار؟ لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص. قال الشافعي لا يعرف الرياء إلا مخلص، وقال ابن الجوزي إنما يتبعثر من لا يخلص. ولذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن امرأة رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها. وفي رواية أنها كانت بغية من بغايا بني إسرائيل. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغية سقت كلبا يغفر لها. وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك على الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له بذلك. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وقد تقدم ذلك. قال ابن تيمية فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص إلى آخره. قال السعدي ومن فوائد قصة يوسف أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك كان من دعاء عمر اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله وجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يقول ابن القيم رحمه الله من عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره، ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله، وهذا في جميع أبواب الأعمال، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره وكذا بالعكس. وكلام جميل، سبحان الله سبحان الله. قال الحسن البصري أصل الرياء حب المحمدة، وقد تكلمنا عن الإخلاص وغيرها بما فيه الكفاية ويستحق الكلام، خاصة بعد انفتاح مواقع التواصل والتصوير وغيرها قل الإخلاص. أصبح بعض الناس وكثير للأسف أي عمل يقوم به يصوره في عمره، في إطعام طعام، في عطف على مساكين، في صدقات وغيرها وبناء مساجد، ويبدأ يصور وتذهب الحسنات. الله المستعان. فالله الله بالإخلاص لله تبارك وتعالى، ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصفة التي تليها وأقاموا الصلاة أي أدوها على وجه مستقيم بشروطها وأركانها ومستحباتها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على الصلاة في دروسنا كلها لأنه دائما يمر ويقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة وأقيموا الصلاة ونتكلم عنها، ودائما يذكر الله عز وجل لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون الصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقام الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها. لذلك يقول أقيم، إقامة الصلاة ليس مجرد أداؤها وإن المراد بإقامتها أداؤها بتدبر وحضور قلب وخشوع. هي الصلاة التي قال الله عنها أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أنفقوا من أموالهم في وجوه الخير والبر، وهذا من أعظم علامات الإيمان. أنفقوا مما رزقناهم يدخل فيها الزكاة المفروضة ويدخل فيها الصدقة الواجب والمستحب، كل أنواع الإنفاق، النفقة على الزوجات، على الأقارب، على المساكين، الأقارب، جميع طرق الخير. مما رزقناهم أن ينفقون بعض مالهم لا كله، هذا من نعمة الله. وآتى بمن الدال على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. فالإنفاق فضله عظيم، ولا نستطيع أن نذكر فضل الإنفاق لأنه تقدم مرة معنا مرارا وتكرارا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، كما قال أحد العلماء أمر الله عز وجل بالإنفاق قبل القيامة الكبرى وقبل القيامة الصغرى. القيامة الكبرى مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذه القيامة الكبرى. القيامة الصغرى قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله أكبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أين الناس عن هذه الآيات؟ أين الذي يريد الرزق والخير والبركة في ماله؟ لن تنالوا البر الجن والأعمال الصالحة حتى تنفقوا مما تحبون. وقصة بيرحاء مشهورة معروفة أخذناها في رياض الصالحين. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ما لهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمع يا صاحب الإنفاق: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تذكر هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أجر عظيم الإنفاق، لأن المال محبوب للنفس، ولو لم يكن في الإنفاق والصدقة إلا أنه إرغام للشيطان وحسن ظن بالله. وإذا غالبا الذي ينفق لله موفق، لأنه كذب وعد الشيطان وصدق بوعد الله. قال تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم. الله أكبر. أين نحن عن هذه الآيات؟ أين نحن عن هذه التوجيهات العظيمة؟ ثق بالله أبدا، تعتمد على مخلوق وتنظر لمخلوق؟ الله عز وجل يناديك: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ الله أكبر. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقدم السر لأن الأصل في الصدقة السرية ولأنها أعظم. والمراد سرا وعلانية أي على جميع أحواله، دائما ينفق لأنه يريد ما عند الله عز وجل ويريد التجارة مع الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يكفي. ثم قال الله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون القبيح بالحسن، فإذا أذاهم أحد قبلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفوا، كما قال تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهؤلاء لا يقابلون الشر بالشر، بل يقابلون الشر بالخير، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كرام. عن الحسن: هم الذين إذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا. ما صفاتهم؟ أولئك لهم عقبى الدار، أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة وهي الجنة. فقد جاء تفسيرها في قوله: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أي أولئك الذين قدموا على ما قدموا في دنياهم من الأعمال الصالح لهم جنات دائمة باقية، يدخلون هم ومن صلح أي ومن كان صالحا لدخولها من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وفي قوله ومن صلح من أبائهم دليل على أن هؤلاء الأقارب لا يستحقون دخول الجنة إلا إذا كانت أعمالهم صالحة، أما إذا كانت غير ذلك فإن قرابتهم وحدة لا تنفعهم في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن كثير: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أي يجمع بينه وبين أحباب فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعينهم بهم، حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته، بل امتنانا من الله وإحسانا. جنات عدن، وعدن جنات عدن، عدن مأخوذ من عدن المكان إذا قام فيه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. والملائكة يدخلون على هؤلاء الأوفياء الصابرين من كل باب من أبواب منازل في الجنة قائلين: سلام عليكم، أي أمان دائم عليكم. وفي قول يدخلون عليهم من كل باب إشارة إلى كثرة قدوم الملائكة عليهم وإلى كثرة أبواب بيوتهم تكريما وتشريفا وتأنيسا لهم. سلام عليكم أي أمان عليكم، كما قال في سورة أخرى وتحيتهم فيها سلام، أي تحية أهل الجنة في الجنة سلام، أي يسلم بعضهم على بعض ويسلمون على الملائكة وتسلم عليهم الملائكة بذلك. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقال تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال ابن القيم فإنها دار السلام من كل بلية وآفة ومكروه، وهي دار الله واسمه سبحانه وتعالى السلام الذي سلمها وسلم أهلها، وتحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، والرب تعالى يسلم عليهم من فوقهم كما قال تعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. قولوا بما صبرتم أي بسبب صبركم على كل ما يرضي الله عز وجل. الله أكبر، شوف فضل الصبر. بما صبرتم إشارة إلى أن صبرهم على مشاق التكاليف وعلى الأذى وعلى كل ما يحمد فيه الصبر كان على رأس الأسباب التي أوصلتهم إلى تلك المنازل، وهذا فيه فضل الصبر كما قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام، وقال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون، وقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. الصبر صبر فضل عظيم، وقد تقدم ذلك معنا إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين وبشر الصابرين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، الصبر من أسباب النصر، قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذه وظيفة العبد، استعينوا بالله واصبروا، هذه وظيفة العبد، أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافع عن أذى الغير ما يقدر عليه، وعند العجز أن يصبر ويستعين بالله وينتظر الفرج. أمرهم بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء، وقال عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فاصبر لحكم ربك. صبر يوسف من إجابة امرأة العزيز حين دعته لنفسها فصبر، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فمن فضائل الصبر الصبر أنه من أعظم المعين على أمور الدنيا والآخرة، فنعمة عقب الدار، أي نعمة هذه العافية أو نعمة هذه العاقبة الحميدة عاقبتكم وهي الجنة بدل النار. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذه صفات عظيمة جليلة ينبغي على المسلم أن يتعلم ويعمل، طبق هذه الصفات وثق بالعز والشرف. ثم قال الله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يقول الله عز وجل أنزل من السماء ماء، أنزله الله تعالى من السماء ماء كثيرا ومطرا مدرارا. أنزل من السماء، المراد بالسماء هنا العلو، لأن المطر لا ينزل من السماء الجر وإنما من العلو من السحاب، والسماء يطلق على إطلاقي، يطلق على الجرم ويطلق على العلو، والسياق يوضح ذلك. فمثلا قول الله عز وجل أنزل من السماء أي العلو، لأن الماء المطر لا ينزل من نفس السماء. قول الله عز وجل والسماء ذات الحبق، السماء الجرم التي هي سبع سماوات. قول الله عز وجل والسقف المرفوع، السماء المراد السماء السقف الجرم. فسالت أودية بقدرها، أي فسالت المياه في الأودية بسبب هذا الإنزال بمقدارها الذي حددها الله واقتضت حكمته في نفع الناس. والأودية جمع واد، وهو الموضع المتسع الممتد من الأرض الذي يسيل فيه الماء بكثرة. والسيل الماء الجاد، قال ابن كثير أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فسالت أودية بقدرها، أي من الماء، فإن صغر الوادي قل الماء، وإن اتسع الوادي كثر الماء. فاحتمل السيل زبدا راميا، فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي فحمل الماء السائل في الأودية بكثرة وقوة غثاء عاليا مرتفعا فوق الماء طافيا عليه لا نفع فيه ولا فائدة منه. زبدا، ما هو الزبد؟ الرغوة التي تعلو الماء. فاحتمل الاحتمال رفع الشيء على الظهر بقوة الحاملة، وإذا يقول ابن عطية رحمه الله والزبد ما يحمله السيل من غثاء ونحوه، ورابيا من الربو بمعنى العلو والارتفاع. قال ابن كثير فاحتمل السيل زبدا رابيا، أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه. هذا مثل، وإلى هنا قد يكون انتهى المثل الأول، حيث شبه سبحانه الحق وأهل الحق في الثبات والنفع بالماء الصافي الذي ينزل من السماء فتمتلئ به الأودية ويبقى محل انتفاع الناس به إلى الوقت المحدد في علم الله. وشبه الباطل وشيعته في الإضمحلال وعدم النفع بزبد السيل المنتفخ المرتفع فوق سطح الماء، فإنه مهما علا وارتفع فإنه سرعان ما يضمحل ويفنى وينسلخ على المنفعة والفائدة. قال الطبري رحمه الله وهذا مثل ضربه الله للحق والباطل والإيمان به والكفر. يقول تعالى مثل الحق في ثباته والباطل في اضمحلاله مثل ماء أنزلها الله من السماء إلى الأرض، فسالت أودية بقدرها، يقول فاحتملته الأودية بملئها، الكبير بكبره والصغير بصغره. فاحتمل السيل زبدا رابيا، يقول فاحتمل السيل الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من السماء زبدا عاليا فوق السيل، فهذا أحد مثلي الحق والباطل. فالحق هو الماء الباقي الذي أنزله الله من السماء، والزبد الذي لا ينتفع به وهو الباطل. ثم قال الله تعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد، أي وشبيه بالمثل السابق في خروج الزبد والخبث وطرحه بعيدا عن الأشياء النافعة، ما توقدون عليه النار من المعادن والجواهر لكي تستخرجوا منها ما ينفعكم من الحلي والأمتع المتنوعة، فإنكم في مثل هذه الحالة تبقون على النقي النافع منها وتطرحون الزبد والخبث الذي يلفظه والخبث الذي يلفظه الكير، والذي هو مثل زبد السيل في عدم النفع. فقد شبه سبحانه في هذا المثل الثاني الحق وأهله في البقاء والنفع بالمعادن النافعة الباقية، وشبه الباطل وحزبه في الفناء وعدم النفع بخبث الحديد الذي يطرحه كير الحداد ويهمله الناس، والإيقاد هو جعل الحطب وما يشبهه في النار ليزيد اشتعالها. قال ابن الجوزي رحمه الله يعني بقوله ومما توقدون عليه، أي ما يدخل إلى النار فيذاب من الجواهر ابتغاء حلية يعني الذهب والفضة، أو متاع يعني الحديد والصفر والنحاس والرصاص تتخذ منه الأواني والأشياء التي ينتفع بها، زبد مثله أي له زبد إذا أذيب مثل زبد السيل، فهذا مثلا آخر. كذلك يضرب الله الحق والباطل، الله أكبر، أي مثل ذلك البيان البديع يضرب الله الأمثلة للحق والباطل إذا اجتمع بأن يتبين بأنه لا ثبات للباطل مهما علا وانتفخ مع وجود الحق، كما أنه لا ثبات للزبد مع الماء الصافي ولا مع المعادن النقية. فأما الزبد فيذهب جفاء، فأما الزبد أي الذي هو مثل الباطل المطلق فيذهب متعلقا بالأشجار وجوانب الأودية، لأنه يطفو بخفته ويعلق بالأشياء الكثيفة بكثافته فيذهب جفاء. قال أبو حيان أي مضمحلا متلاشي لا منفعة فيه ولا بقالة، وقيل متفرقا، فهذا مثل الباطل من الشكوك والشبه وما أثاره أهل العناد لا بقاء له، وإن جال جولة يمتحن الله به عباده ليظهر الثابت من المزلزل ثم يمحق سريعا. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، أما ما ينتفع الناس به من الماء الصافي والمعدن الخالص فيبقى ويثبت في الأرض فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال، أي مثل هذين المثلين السابقين يبين الله الأمثال للحق والباطل والهدى والضلال ليعتبر الناس ويتعظوا، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال الخازن رحمه الله: قال أهل التفسير والمعاني: هذا مثل ضربه الله للحق والباطل، فالباطل وإن علا على الحق في بعض الأوقات والأحوال فإن الله يمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله، كالزبد الذي يعلو على الماء فيذهب الزبد ويبقى الماء الصافي الذي ينتفع به، وكذلك الصفو من هذه الجواهر يبقى ويذهب العلو الذي هو الكدر وهو ما ينفيه الكير مما يذاب من جواهر الأرض، كذلك الحق والباطل، فالباطل وإن علا في وقت فإنه يذهب هو وأهله والحق يظهر هو وأهله. وقال البغوي رحمه الله: جعل الله تعالى هذا مثل للحق والباطل، أي أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع، والحق كالماء والفلز يبقى في القلوب. وقيل هذا تسلية للمؤمنين، يعني أن أمر المشركين كالزبد يرى في الصورة شيئا وليس له حقيقة، وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه له البقاء والثبات. من فوائد الآية: الصراع بين الحق والباطل سنة الله الدائمة. من فوائد الآية: تشجيع لأهل الحق بأن الغلبة والنصر لهم. من فوائد الآية: أن الباطل في بعض الأحوال قد يعلو لكنه يضمحل سريعا كاضمحلال الزبد والخبث. من فوائد الآية: لا ثبات للباطل مهما علا وانتفخ مع وجود الحق، كما أنه لا ثبات للزبد مع الماء الصافي ولا مع المعادن النقية. من فوائد الآية: أن الماء يمكث في الأرض وينفذ في أعماقها ويبقى عبر القرون حتى ينتفع به الناس من خلال استخراجه، فهكذا الحق فهو ثابت لا يزول ودائم لا يضمحل على طرف النقيض من الباطل، فللحق دولة وللباطل جولة. من فوائد الآية: أن الباطل ينجلي بأشكال مختلفة، كما أن الزبد يطفو فوق الماء والمعدن المذاب بأنحاء مختلفة، فالحق واحد وله وجه واحد، أما الباطل فله وجوه مختلفة حسب بعده من الحق وتضاده معه. من فوائد الآية: أن أي عمل لغير الله لا يبقى ولا ينفع. من فوائد الآية: الحرص على إخلاص العمل لله حتى يكون نافعا. من فوائد الآية: ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى. من فوائد الآية: أن العاقبة للمتقين. ومن فوائد الآية: ضرب الأمثال للتوضيح. ومن فوائد الآية: الحرص على معرفة الأمثال في القرآن وفهمها. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا ولم يعرفه بكى، قالوا لماذا؟ قال: لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.